قال رحمه الله تعالى: وكل حكم فلعلة تبع. وكل حكم فلعلة تبع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. وكل حكم فلعلة تبع، أي أن الأحكام الشرعية كلها معللة، أي أن الأحكام الشرعية كلها معللة، أي مبنية على معان وأوصاف مناسبة للحكم. الأحكام الشرعية معللة، أي مبنية على معان وأوصاف مناسبة للحكم. والعلة هي التي شرع الحكم لأجلها، العلة هي التي شرع الحكم لأجلها. إلى كم تنقسم العلة؟ وهما علة منصوصة وعلة مستنبطة، والمستنبطة قد تكون مجمع عليها وقد يكون مختلف فيها. إن وجدت، الضمير يعود على ماذا؟ وكل حكم فلعلة تابع. إن وجدت، الضمير يعود على ماذا؟ العلة. يوجد، الضمير يعود على من؟ يوجد الحكم. وإلا يمتنع، أي وإن انتفت العلة انتفى الحكم. إن وجدت أي العلة يوجد الحكم، وإلا يمتنع أي إن انتفت العلة انتفى الحكم. ما هي القاعدة التي تضمنها هذا البيت؟ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. مما ذكره العلم الأدلة، وهذه القاعدة أدلتها كثيرة وتطبيقاتها كثيرة، منها قول الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ما هو الحكم في هذه الآية؟ وما هي العلة؟ ما هو الحكم وما هي العلة؟ الحكم المنع من الصلاة على قبور المنافقين، والمراد بهم النفاق الاعتقادي، كل من وقع في الكفر يدخل فيه. وإين العلة؟ الكفر، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، ماتوا على ذلك. فالعلة في المنع من الصلاة عليهم والقيام على قبورهم هي الكفر. ومن الأدلة حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دف أهل أبيات من أهل البادية، دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي، ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم. قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك، لماذا سألوا عن هذا؟ لأنه نهى عن الادخار فوق ثلاث وأجاز لهم الادخار ثلاثا. إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت. فكلوا وادخروا وتصدقوا. ما هي الدافة؟ المراد بهم دافة الأعراب، من يرد منهم المصر. قال النووي: المراد هنا من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة، أناس من أهل البادية فيهم ضعف وفقر وحاجة فأتوا للمواساة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الادخار فوق ثلاث حتى يعطى هؤلاء الفقراء وهؤلاء المحتاجين. وكان التحريم لعلة فلما زالت زال. كان التحريم أي تحريم الادخار فوق ثلاث كان لعلة. ما هي هذه العلة؟ العلة لما دفت هذه الدافة. فلما زالت أي هذه العلة زال الحكم، زال. وكما تقدم العلة المؤثرة في الحكم ذكر أهل العلم أنها نوعان. النوع الأول ما هو؟ علة منصوصة. العلة المنصوصة الحكم يتبعها كما في هذه القاعدة. العلة المنصوصة الحكم يتبعها وجودا وعدما بلا خلاف. من أمثلة ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث، أو لا يتناجى إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما. ما هي العلة؟ العلة لم تأتي بعد في الحديث. فإن ذلك يحزنه. إذن هذه علة منصوصة. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. فالعلة حصول الحزن، متى وجدت؟ وجد الحكم. ما هو الحكم هنا؟ المنع من تناجي اثنين دون الثالث. طيب، ذكر الشيخ ابن عثيمين مثلا في الشرح فقال لو أن أبا بجواره ولدا فجعل يتحدثان في جانب من المكان الذي هو فيه، فهل يدخل هذا في النهي؟ الغالب على الأب أنه ما يغضب ولا يحزنه أن يتحدث ولداه بمفردهما، فإذا لم يوجد هذه العلة فإنه لا يحرم التناجي. إذا لم توجد هذه العلة فإنه لا يحرم التناجي. وإذا كان اثنان يتحدثان بلغة غير لغتك ولم يتناجيا، ما في تناجي، ما في إصرار بالكلام رفع صوت وأنت تسمع لكن لا تدري ما يتحدثان به، فهل يدخل في الحديث؟ يدخل في الحديث، لأنه وإن لم يكن تناجيا لكنه يؤدي ما يؤديه التناجي، لأنك ما تدري ماذا يقولون، ماذا يقولان. النوع الثاني من العلل علة مستنبطة وهي غير المنصوصة، والعلة غير المستنبطة قد تكون مجمع عليها، قد تكون مجمع عليها، وأما غير المجمع عليها ففيها خلاف، فهذه محل نظر. وهكذا أيضا من الأمثلة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، كل مسكر خمر، كل مسكر حرام. ما هو الحكم هنا؟ ما هو الحكم؟ وما هي العلة؟ ها؟ إقامة الحد على من يشرب الخمر، على من يشرب المسكر، والعلة وجود الإسكار، حصول الإسكار، إذا وجد الإسكار فإنه يوجد الحكم وهو إقامة الحد عليه، فإذا زالت هذه العلة تحول الخمر إلى خل فإنه يزول الحكم. من تطبيقات هذه القاعدة أيضا إذا وجد دم الحيض في المرأة وجدت أحكامه، إذا وجد دم الحيض في المرأة وجدت أحكامه. فتناول المرأة لعقاقير تمنع نزول دم الحيض في رمضان، ما حكم صيامها؟ تناولت امرأة عقاقير يمنع نزول الدم ونزول الحيض في رمضان حتى تتم الصيام، فما الحكم؟ هل الصيام صحيح؟ ها؟ صحيح، ما دام أنه لم ينزل الدم فإن الصيام صحيح، لأن الحكم يدور مع علته. فما هي علته؟ وجود الدم، إذا وجد الدم وجد حكمه وهو بطلان الصلاة والصيام وتحريمها، أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ فإذا لم ينزل دم الحيض فإن الصيام والصلاة صحيح، الصيام والصلاة صحيحان. والأولى هذا هو الأولى، أن المرأة تصبر ولا تستخدم هذا العلاج، لأن فيه مضرة أخرى. لكن لو أنها استخدمت وفعلت ولم ينزل دم الحيض الشهر كله، إذن حكم الصيام صحيح لأنه ما يوجد دم حيض، لكن إذا وجد دم الحيض وجد الحكم. وهكذا حديث جابر: من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا. ما هي العلة في المنع من حضور المسجد؟ وجود الرائحة المؤذية بالبصل والثوم والكراث. فلو أنه استعمل شيئا مما يزيل هذه الرائحة، هل يبقى الحكم أنه يمنع من المسجد؟ الجواب لا. لو وجدت الرائحة من شيء غير هذه المذكورات وهي مؤذية كالفجل، أو بعضهم يشرب الدخان بكثرة حتى يكون رائحته مؤذية لمن يجلس بجواره، الحكم يدور مع علته. إذا كان يتجشى بسبب الفجل بحيث أنه يؤذي من بجواره فهذا يدخل في الحكم، أما إذا كان لا يحصل له ذلك فلا. يقول: امرأة توفي عنها زوجها وهي كبيرة السن، تقول بأن زوجها عفى عنها الإحداد عليه، فهل هذا القول صحيح؟ هذا ما هو حق للزوج فقط، هذا حق شرعي واجب عليها، هذا حق واجب عليها. كما أن بعضهم أيضا يعلل في مسألة الطلاق، إذا كان الرجل طلق المرأة وليست عنده، قالوا: هل يلزم أن تبقى العدة كاملة أو لا يلزم؟ لأن العلة براءة الرحم. الجواب: ما هي العلة براءة الرحم فقط، ولهذا فإنه يلزمها العدة ولو لم يكن عندها، يلزمها العدة ولو لم يكن عندها. هناك تعليل آخر نسيته: طيب، بقي مثال آخر لهذه القاعدة وهو الجلالة، حكم الجلالة. ما هي الجلالة التي تأكل النجاسات، التي يكون أكثر طعامها النجاسات، سواء كانت من الإبل أو من البقر أو من الغنم أو من الدجاج؟ فإذا كان أكثر طعامها النجاسات فهذه يقال لها جلالة، لا يجوز أن يؤكل لحمها ولا يجوز أن يشرب لبنها، ولا يجوز في الدجاج أن يؤكل بيضها ما دامت في هذا الحال. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل الجلالة وألبانها، كما في حديث ابن عمر عند أبي داود، وأيضا عند أبي داود من حديث ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل، أن يركب عليها أو يشرب لبنها، وهذا في الصحيح المسند. وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة، رواه أبو داود وفي الصحيح المسند. ذكر الشوكاني أن الإمام أحمد الشافعي ذهبوا إلى تحريم ذلك، وهو ظاهر النهي أنه التحريم. طيب، هذه العلة إذا زالت هذه العلة، هل يبقى الحكم؟ لا. إذا أطعمت الطيب فإن الحكم يزول. لو أن إنسانا عنده مزرعة وسقى هذه المزرعة من النجاسات، من نجاسات، بعضهم يأخذ ماء من مياه الذي يسمى الصرف الصحي فيذهب به ويجعله كالسماد، فإذا وجد طعمها في هذه المزروعات فإنها محرمة حتى تسقى الماء الطيب وتزول عنها هذه الرائحة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أن الدابة، أجمع المسلمون على أن الدابة إذا علفت بالنجاسة، إذا علفت بالنجاسة ثم حبست، ثم حبست وعلفت بالطاهرات، وعلفت بالطاهرات حل لبنها ولحمها. مقصوده من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج كما تقدم. أجمع المسلمون على أن الدابة إذا علفت بالنجاسة ثم حبست، أي حبست عن النجاسة، وعلفت بالطاهرات حل لبنها ولحمها. قال: وكذلك الزرع، وكذلك الزرع والثمار إذا سقيت بالماء النجس، وكذلك الزرع والثمار إذا سقيت بالماء النجس، يعني بعضهم يستخدمه كالسماد، ثم سقيت بالطاهر، ثم سقيت بالطاهر حلت لاستحالة وصف الخبيث وتبدله بالطيب. إذن هذه قاعدة عامة واسعة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.